سلام ودعاء ومحبة لجميع الأخوة والأخوات. قبل أن أخوض في هذه الحلقة لا بد أن أبين أن هنالك خطأ قد وقع ولم ألتفت إليه إلا بعد رفع الحلقة على اليوتيوب، وكان الخطأ هو كتابة رقم 80، يعني رقم الحلقة، في حين إنما كان الرقم الصحيح هو الحلقة 71. طبعا أنا حاولت أن أغير، لأنه الفيديو قد رفع على اليوتيوب، فحاولت أن أغير، لم أستطع إلا أنه أغير الصورة الأولى مع العنوان، وهذا أعتقد يعني يكفي، لأنه الحلقات المقبلة سوف تعنون بشكل صحيح ولن يكون هنالك يعني إشكال كبير في الأمر. إذن ما زلنا بتأملاتنا في العهد القديم، وهذه حلقة أخرى وهي الجزء الثاني من تأملاتنا في التناخ. ذكرنا سابقا بأن الكتاب المقدس عند المسيحيين يطلق على العهد القديم وكذلك على العهد الجديد، وبينا بأن العهد القديم هو محل تأملاتنا، وذكرنا بأن العهد القديم هو عبارة عن مجموعة من الكتب والأسفار يؤمن بها بنو إسرائيل، ويوجد اختلاف طفيف في بعض الأسفار التي يعني سوف يأتي بيانها لاحقا، وضعت وأضيفت في زمن المسيحيين. عموما مجموعة العهد القديم التي تسمى بالتناخ ذكرنا بأنها هي كتب موسى الخمسة الأولى وكتب الأنبياء الأولين واللاحقين ثم الكتب، وكل هذه الأقسام تجمع بكلمة وتسمى بالتناخ. أول من استخدم لفظ التناخ أو لفظة التناخ، أو أول من أشار بأنه يعني لنسمي هذه المجموعات الثلاثة، مجموعة موسى ومجموعة الأنبياء ومجموعة الكتب الملحقة بها، بالتناخ، يقولون أطلق هذا الاسم هو يشوع ابن سيراخ في سنة 132 قبل الميلاد. هذا الذي يعني مذكور نقلا عن حفيده، لأنه حفيده قال إنه جد يشوع كان يسميها بالتناخ، وهكذا يعني انتقلت وأصبح يسمى أو تسمى هذه المجاميع أو يسمى هذا الكتاب بالتناخ. لكن أكيد بعد هذه الحقبة، يعني بعد 132، هنالك أسفار أضيفت أيضا، يعني لما ذكر يشوع بن سيراخ أنه لابد أن نسميها أو هو أطلق عليها التناخ، ما كانت هي قد انتهى يعني تدوينها جميعا، لأنه هنالك بعض الأسفار الأخرى قد أضيفت لاحقا بعد يشوع بن سيراخ. قلنا أن العهد القديم يتألف من 39 سفرا، وذكرنا أننا ربما نعمل مقارنة بالنصوص مع التوراة السامريين، لأنه يوجد يعني ربما بعض الكلمات المختلف فيها، بعض المقارنة إن وصلنا لنصوص فيها اختلاف، لذلك لابد أن نبين الفرق بين توراة السامريين ولنقل توراة الموسويين أو توراة السليمانيين أو توراة الأورشليميين، يعني لأنه السامريين لا يؤمنون بأورشليم، يعني الطائفة الغالبة الكبرى اللي قبال السامريين هي مجموعة من الطوائف لا تؤمن بالسامريين، والسامريين لا يؤمنون بما يعني تؤمن به باقي الطوائف اليهودية. الطائفة السامرية أو السمرة في العبرية يسمونهم شمرونيم، وفي التلمود يعرفون باسم كوتيم. طبعا هي أيضا مجموعة عرقية دينية تنسب إلى بني إسرائيل، لكنها تختلف عن اليهود ومع اليهود بأمور مهمة، فمع أنهم يعتمدون هم أيضا على التوراة، لكنهم لا يؤمنون بالكتب والأسفار الأخرى التي ألحقت بالتوراة، يعني هم يؤمنون بالأسفار الخمسة التي تنسب إلى موسى، باقي الأسفار طبعا ما يؤمنون به. طبعا هم يشبهون الطائفة الصدوقية، لأنه هنالك طائفة صدوقية، والطائفة الأخرى الكبيرة التي دعمت من فارس عندما أمرهم كورش بالرجوع إلى بلادهم وبناء الهيكل، هؤلاء طائفة الفريسين أو الفريسي. طبعا طائفة الفريسي يقولون هي، طبعا هو الثابت بالتاريخ أنه كانت مدعومة فارسيا ورجعوا بعد السبي البابلي، وكان يقودهم عزرة وكان لهم دعم كبير، لذلك هم انتشروا بشكل واسع في يعني أرض إسرائيل أو أرض فلسطين أو ما شئتم فسموها. الصدوقيين أو الصدوقيي، هؤلاء يعترفون بالأسفار الخمسة من العهد القديم، وكانوا يأخذون بها بالتفسير الحرفي، يعني يأخذون كأنما نقول إحنا الإخباريين عند الشيعة أو السلفيين المتشددين جدا عند السنة، يعني يأخذون النصوص حرفيا. لكنه الفريسي عندهم بعض التأويلات، وطبعا أطلق السامريون على الفريسي أنه كالمعتزلة، لفظ المعتزلة الذي عندنا في زمن الدولة العباسية، يقولون أنه هم أطلقوا هذا اللفظ على الفريسي منذ زمن سحيق. وهنالك تيارات أخرى مثلا تيار الصلحاء وغيرهم. فعموما إحنا محل تأملاتنا ليس في الفرق والمذاهب والطوائف اليهودية، إنما في النصوص. النصوص هذه التي تقدس عند الصدوقيين أو الفريسين أو الفريسي وعند السامريين. السامريين طبعا يقدسون مدينة نابلس، وهي مدينتهم المقدسة تعتبر، وجبلها جبل جرزيم هو الجبل المقدس، وهو يعني هنالك كان لابد أن يكون الهيكل، وهنالك التجليات الموسوية والظهورات اللاهوتية وغيرها كلها هناك، لكنه هي انتقلت بعد ذلك على أيدي ملوك من اليهود الآخرين الذين اختلفوا مع السامريين واختلفوا السامريين معهم، ومنهم سليمان الذي تدينه السامرية بقضايا كثيرة. السامريين عددهم قليل الآن نسبة وبسبب الاضطهاد الذي مروا به عبر السنين، وهم أيضا منغلقين على أنفسهم لأنه ما يصح لهم الزواج إلا يعني سامري من سامرية، فبالتالي تحدث أمراض وتحدث أمور أخرى فأصبحوا يتناقصون، وكانوا أيضا مضطهدين، فتقريبا عددهم يقولون الآن في هذا الوقت لا يتخطى 1000 شخص، ربما 800 أو 900 شخص فقط. إذن هم يتفقون مع باقي اليهود من حيث قدسية التوراة، لكنه لا يؤمنون بالأسفار التي ألحقت بها يعني لاحقا، ويختلفون مع اليهود بقضية أورشليم، ويعتقدون أنه هي القبلة في جبل جرزيم في نابلس. الوصايا 10 تقريبا متشابهة معهم، لأنه هم أيضا يأخذون تعاليمهم من التوراة. هذه خلاصة عن السامريين، وسوف نشرع بعد ذلك في تأملاتنا في التوراة أو في كتاب التنخ. لكنني تذكرت سؤالا سألني به أحد الأخوة عن سبب تسمية اليهود باليهوديين، يعني من أين جاءت هذه التسمية. بالحقيقة أنه يعقوب الذي هو إسرائيل له 12 ابن، وأحد أبنائه يسمى يهوذا. يهوذا هذا طبعا أصبح له نسل كبير كثير منتشر في تلك البقعة من الأرض. هذا الصبت الذي ينسب إلى يهوذا مع بعض الأصباط، وليست كل أصباط بني إسرائيل، أسسوا مملكة يهوذا، لأنه هم الغالبية الكبرى التي أسست مملكة يهوذا أو مملكة داود أو بيت داود كما يقال. هي مملكة في ذلك الوقت كانت صغيرة، فنسبت هذه المملكة إلى هذا الصبط الذي أسسه. فهذا الصبط كما قلنا معه 3 أصباط، هو صبط يهوذا مع سبط سمعون كما يذكرون ذلك وبنيامين ولاوي. هذه الأسباط الرئيسية، لكنه العدد الغالب كان لأبناء يهوذا. فهكذا أطلقت التسمية منذ ذلك الوقت وإلى اليوم باليهود، فأصبح لفظ اليهود يعمم على يعني الأسباط الأخرى. إن دخلت كل الأسباط، إن وجدنا دليلا بأنه كل أسباط بني إسرائيل دخلت بهذه التسمية، لأنه يحتمل هنالك شواهد تاريخية موجودة بأنه ليست جميع الأسباط دخلت يعني إلى هذه التسمية، هنالك اختلافات. مثلا يهود السامريين، اليهود اليوم لا يعترفون بيهودية السامريين، ولربما هنالك ما نسب إلى الكنعانيين اليوم، مع العلم أنه هنالك دراسات ضخمة تاريخية تقول بأنه أصل اليهود كان كنعاني. الآن إحنا مو في صدد أنه إثبات هذه الأشياء، إنما نحن بصدد التأمل في المتن، المتن التوراتي. وأنا كما قلت سابقا أنه لابد أن تتذكروا معي دائما أنه كنا نقول أن اليهودية تطورت من أديان وثنية، ولأن كل معتقداتهم الأولى وتعاليمهم كانت شفهية يعني شفوية، نجد أحيانا أنه القصة اليهودية تتكرر بشكل مختلف في نفس التناخ. يعني هنالك كان نقل شفوي شفهي يتناقلون الآباء الأوائل، فبالتالي القصة ربما تكون متكررة وتنسب إلى اسمين مختلفين، ربما تنسب مثلا إلى إسحاق، وتنسب إلى يعقوب، وتنسب إلى إبراهيم، مثل قصة المرأة التي يعني هي زوجة إبراهيم، وكيف إبراهيم تخلى عنها وادعى أنه هي أخته بسبب أنه دخول إلى مصر. هذه قصة نسبت إلى إبراهيم، لكنه نجدها أيضا في منسوباتهم تنسب إلى أشخاص آخرين بشكل مشابه، وإن كان هنالك بعض الاختلاف اليسير الذي لا يخل بالتشابه العظيم. فبالتالي من خلال يعني معرفتنا بأنه وتذكرنا بأنه هم كانوا ينقلون القصص يعني شفويا شفهيا، لابد أن تكون هذه القصص تنسب أحيانا لعدة أشخاص. كل المنقولات الشفهية التي تتناقلها الأمم تجد فيها إما تكون هنالك تناقضات أو تشابهات وتماثلات، فبالتالي لابد أن ننتبه جيدا لهذه النقطة، لأنه نقطة مفيدة نحتاجها في قراءتنا وتأملاتنا في العهد القديم أو في كتاب التناخ أو في كتاب التوراة. إذن لابد أن نتذكر أنه اليهودية في أصلها الأول كانت وثنية وكانت تنقل شفهيا، ومن خلال هذه الوثنية والنقل الشفهي سوف نجد هنالك قصص متشابهة في نفس الكتاب. وعندما نسقط الآيات على المعلومة الأولى التي عندنا بأنهم كانوا في الأصل وثنيين وينقلون كل معلوماتهم شفهيا ثم دونت لاحقا، سنجد حينها الكثير من التأييدات لهذا الذي نقوله من حيث وثنيتهم ومن حيث أنه كل منقولاتهم شفهية وجمعت. سوف نجد هذا واضحا جدا في تأملاتنا وقراءتنا. إذن تأملات في كتاب التناخ. وأول كتب التناخ هي توراة موسى، وأول الأسفار هو سفر التكوين. التكوين هو سفر مقدس يشرح كيف خلق الله الكون والبشرية والآباء الأولين. يعني هذا السفر متعلق بالخليقة وكيف الله بدأ في خلق الكون، فمعنون في أوله الخليقة. في أول آية منه: في البدء خلق الله السماوات والأرض. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاوية خالية، وعلى وجه الغمر ظلام، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله أن النور حسن، وفصل الله بين النور والظلام، وسمى الله النور نهارا والظلام ليلا، وكان مساء وكان صباح يوم أول، يعني وكان مساء وكان صباح ثم لنضع نقطتين ثم يوم أول، هذا تفسير لليوم الذي انتهى، يعني إنه هذا أول يوم من بدء الخليقة. وقال الله ليكن في وسط المياه جلد يفصل بين مياه ومياه، فكان كذلك. صنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وسمى الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوم ثان. طبعا أنا أقرأ النصوص المهمة كاملة حتى لا يدعي البعض بأنه إحنا اقتطعنا نصا وأخرجناه عن سياقه، يعني لابد أن تقرأ النصوص بشكل واضح حتى تكون القضية واضحة بدون لبس. نصل إلى الآية التاسعة من سفر التكوين الإصحاح الأول، ما زلنا فيه. وقال الله لتجتمع المياه التي تحت السماء إلى مكان واحد، وليظهر اليابس، يعني تظهر اليابسة، فكان كذلك. وسمى الله اليابس أرضا ومجتمع المياه بحارة، ورأى الله أن ذلك حسن، وشجرا مثمرة، وهكذا إلى أن يصل إلى الآية 14، ويقول وقال الله ليكن في جلد السماء نيرات تفصل بين النهار والليل وتشير إلى الأعياد والأيام والسنين، ولتكن النيرات في جلد السماء لتضيء على الأرض، فكان كذلك. فصنع الله الكواكب والنيرين العظيمين، الشمس لحكم النهار والقمر لحكم الليل، وجعلها الله في جلد السماء لتضيء على الأرض ولتحكم النهار والليل وتفصل بين النور والظلام. ورأى الله أن هذا حسن، وكان مساء وكان صباح يوم رابع. إذن إحنا وصلنا إلى اليوم الرابع من بداية الخلق. لنتأمل بهذه النصوص. قال في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاوية وخالية. إذن أول خلق الله هو السماوات والأرض، يعني الأرض، ثم هنالك سماء قبل أن يكون هنالك كواكب، وقبل أن يكون هنالك نور أو ضياء. ثم ماذا قال؟ ثم قال ليكن نور، بعد خلق الأرض قال ليكن نور، ثم قال وسمى الله النور نهارا والظلام ليلا، يعني النور والظلام جاء بعد خلق السماوات والأرض، يعني هاي القضية واضحة البطلان، ما يحتاج إلها إلى دليل حتى نستدل به على بطلان هذا الشيء. النور والظلمة خلقت لاحقا بعد خلق الأرض والسماوات، يعني الشمس هذه لم تخلق، لم يكن فيها ضياء في ذلك الوقت. إذن هذه النصوص الأولى التي تريد أن تتأمل بها سوف تجد فيها أنه الشمس والنجوم الأخرى خلقت بعد خلق الأرض والسماء. الآن السماء طبعا يمكن أنه أن يخرجوها، وإن كانت هي لا تخرج، لكنه كيف يخرجون الأرض، يعني كيف الأرض تخلق قبل أن تخلق الشمس وتخلق النجوم المضيئة، يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ أيضا لابد أن تلتفت جيدا أنه يستخدم لفظ النور على أنه ضياء، يعني واضح جدا يستخدم الضياء ويستخدم النور لنفس المعنى، والضياء أو النور قبال الظلمة، والظلمة والنور ليس هو الليل والنهار، وسوف يأتي طبعا، يعني سوف يأتي بيانه الآن. ثم إلى الآن، يعني إلى أنه خلق الأرض وخلق السماء وخلق النور وخلق الظلمة، لكنه إلى الآن لم يخلق الشمس، يعني لم يخلق النجوم، لم يخلق الكواكب الأخرى، لأنه هذه الأمور الأخرى يقول إنه هذه رصعها لاحقا، رصعها بماذا؟ بالسماء، بقبة الأرض، هذا سوف يأتي بيانه. هي هذه الفكرة التي جعلت المسيحية واليهودية قرون طويلة المسيحية واليهودية يؤمنان بأنه الأرض مسطحة كما في الإسلام والقرآن، ثم فوق الأرض يوجد قبة فوق الأرض، وهذه القبة بعدما خلقت الأرض المسطحة وميزت الأرض اليابسة عن الأنهار أو عن البحار، خلق الإله ماذا؟ خلق قبة، ثم رصع هذه القبة بالنجوم والكواكب. هذا هو الإيمان المسيحي واليهودي الكلاسيكي الذي أخذه القرآن منهما. سوف ننشر صورة واضحة تبين قبة الأرض في التراث أو في العقيدة اليهودية والمسيحية والإسلام لاحقا، سوف ترونها أمامكم الآن. هذه الصورة، يوجد مقطع ماذا يقول هو فيه؟ وقال الله ليكن في وسط المياه جلد يفصل بين مياه ومياه، هذه الآية 6 وما بعدها، فكان كذلك، صنع الله الجلد وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وسمى الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح. يعني أنه الإله أوجد جلد ليكن، يعني ليكن جلد، قوله كن فكان جلد. الجلد ما هو؟ الجلد في العبرية يعني رقيع، وهي تعني شيء ممتد مطروق. أنت لما تذهب إلى الذي يصنع الذهب والفضة، عند صفيحة هو يطرقها هذه الصفيحة فيصنع منها مثلا الخواتم، هذه الصفيحة المطروقة تسمى رقيع، تسمى جلد، تسمى صفيحة، هكذا أمر الله أن يكون هنالك جلد. فقال إنه هذه المياه التي في الأرض فليفصل بينهما جلد، يعني هنالك مياه في السماء وهنالك مياه في الأرض، يعني في القبة طبعا. وهذه القصص الكلاسيكية التي دخلت حتى للمذهب الشيعي، إنه كيف إنه هنالك بحر سماوي مثلا، هذا كله موجود طبعا، هذا كله إلى ربط حتى بالقصص الأسطورية عن الجنة وأين موضعها، هل هي في أرضنا هذه الأرضية التي تسير عليها الناس، لو أنه قريبة من هذه الأرض في ممرات أخرى تذهب بكما إلى تلك الممرات السماوية، هذا كله مرتبط بهذه الأساطير، بعضها يعني يثبت بعضها. الذي يريد أن يبحث أيضا يبحث في قضية الخلق، أسطورة أو قصة الخلق البابلية اللي تسمى بأنوما أليش، قصة الخلق البابلية، لأنه أغلب الباحثين والمحققين يقولون إنه هذه القصص كلها الموجودة في سفر التكوين، يعني الخلق الأسطوري في سفر التكوين، طبيعة ونوعية وكيف خلقت هذه الأرض وهكذا، هاي كلها قصص أسطورية كانت موجودة في بلاد ما بين النهرين، جمعت بعد ذلك ووضعت في هذه الأسفار المقدسة، لكنه بترتيبات هنالك، يعني كما نقول تنقيحات فيها، لأنه الفوضى المائية مذكورة في قصة الخلق البابلية، وهنا أول ما يبدأ أيضا بقضية الفوضى المائية والأمور الأخرى المتلاطمة التي صنع بينهما جلد. الفصل بين السماء والأرض موجودة أيضا في تلك القصة البابلية، وطبعا في القصة البابلية يوجد هنالك 7 ألواح مكتوبة عليها هذه القصص الأسطورية في التراث البابلي، 7 ألواح، نفس سفر التكوين جاعلها 7 أيام، يعني هنالك اختلافات طفيفة لكنه الهيكل العام هو واحد. عموما نحن نتأمل في الكتاب، والذي يريد أن يبحث عن قصة الخلق البابلية أنوما أليش يعني ليبحث، ليس مهما أن تكون مطابقة 100% أو لا، ليس هذا بحثنا، بحثنا هو التأملات في الكتاب الذي بين أيدينا. إذن في الكتاب المقدس الذي بين أيدينا، الجلد خلق بعد خلق الأرض، لأنه الإله في أول قوله أو في هذا الكتاب المقدس أول ما خلق الإله السماوات والأرض، ثم كان هنالك مياه متلاطمة، فأراد أن يفصل هذا الإله بين هذه المياه المتلاطمة بالجلد، إذن الجلد خلق لاحقا. من النصوص الأولى للكتاب المقدس نستوحي أنه هنالك أرض وهنالك سماء جاءت في الخلق، ثم فصل الإله. إذن لا يمكن أن تكون الأرض كانت دخان مثلا ويسميها أرضا، لأنه في بداية النص خلق الله السماوات والأرض، لأنه البعض يريد أن يؤول ويقول لا، هذه الأرض كانت فقط دخان، كانت دخان وأسماها أرضا. هذا لا يصح، لأنه النصوص الواضحة بين أيدينا إنه الأرض كانت موجودة، اليابسة شيء مختلف، نعم، إنما الأرض كانت موجودة وفيها مياه، وفصل بين المياه وأخرج اليابسة، ثم صنع الجلد في نفس المياه، جلد يفصل بين المياه الأرضية والمياه السماوية. ثم ماذا قال؟ صنع النيرين ليحكمان الليل والنهار. في كلامه الضوء موجود، لكنه هو أراد، لأنه هنالك ظلمة ولأنه هنالك نور، أراد أن يجعل هنالك علامة على النور والظلمة، مو لأنه النور الذي نحن الآن نراه الضوء جاء بسبب الشمس، ليس بسبب الشمس، الكلام جدا واضح، لأنه هو قال في الآية 3 وقال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله أن النور حسن، يعني النور موجود الذي هو الضوء هنا يعبر عنه، وفصل الله بين النور والظلام، يعني بين الضوء والظلام، وسمى الله النور نهارا والظلام ليلا. إلى الآن ماكو شمس، لكنه في الآيات التي انظر، إحنا الآن في الآية 3 و4 و5، لكنه في الآيات اللي هي 14 و15 و16 ماذا يقول فيها؟ يقول إنه لما هو أوجد النور والظلام وأوجد الليل والنهار أراد أن يضع علامة على النهار وعلامة على الليل، يعني الناس لما ترى القمر تقول إحنا ليل، ولما يرون الشمس يقولون الآن إحنا عندنا نهار، هذه علامة وليست هي أصل الضوء، ويعني إذا زالت جاءت الظلمة، لا، إنما جعل هنالك علامات. هذا نفسه النص تأثر به الإسلام، وأنه الإسلام نفسه يقول إنه الله يعني هو يعطي الأمر للشمس حتى تكون مضيئة، هي مو في حد ذاتها مضيئة، يعني كالذين قالوا إنه النار لا تحرق يدك إلا بإذن الله، يعني الله يقول لها احرقي يده فتنحرق إيده، وإلا هي ما تصنع، يعني السبب الرئيسي هو الله وليست النار هي سببا. الضوء ليس بسبب الشمس، الشمس هذه جاءت لاحقا بعد آيات كثيرة، هي والقمر، الضوء هذا مخلوق خلقه الله، والظلمة خلقها الله، يعني حتى لما تريد أن تدقق لا تقول إنه الظلمة هي مثلا كشفت الضوء، يعني الضوء كشف الظلمة ودفعها، فما حاجة أن يخلق الظلمة إذا كان هنالك ضوء هو أوجده، لكنهم يقولون إنه أوجد وخلق النور أو الضوء ثم خلق معه الظلمة، إلى أن يقول صنع الله النيرين ليحكمان الليل والنهار. إذن الضوء والنور كان موجود، لكنه قال ضعوا الشمس للنهار وضعوا القمر لليل، هذه الآيات جدا واضحة، فكان كذلك، فصنع الله الكواكب والنيرين العظيمين، الشمس ليحكم النهار والقمر ليحكم الليل. الشمس ليست هي سبب الضوء هنا، لأنه الضوء موجود كان، والأرض فيها ضوء وفيها ظلمة قبل أن تكون هنالك شمس، هذا هو النص الذي موجود بين أيدينا، واضح جدا. ثم لما هذا الإله يخلق الخلق، انظر دقق معي، دائما يقول هذا حسن، يعني رآه بعدما خلقه رآه حسن، يعني حسن أم غير حسن، متى عرف ذلك الإله؟ من بعد ما أوجده، يعني هو أصلا يفرح ويكون سعيد لأنه صنع شيء وأوجد شيء جميل ولطيف وفرح بهذه الصناعة. وهذا واضح جدا لما تقرأ هذه النصوص الآن أنت وتدقق فيها، تجد أنه هي تصف لك إله متشخص في جهة ما، إله متشخص في جهة ما، يعني هو تطور واضح من نصوص وثنية، لأنه ليس إله شعشعاني موجود يملأ الكون كله وتنبثق به الأشياء، إنما هو جالس يقول مثلا فليكن هنالك أرض، لتكن هنالك ظلمة، ليكن هنالك نور، ثم ينظر أو جميل، خلقي جدا جميل، فأنا يعني سعيد جدا لأنه خلقت هذا الخلق الجميل. هذه النصوص هكذا تقول. إذن الإله لا يعرف أن الخلق الذي خلقه جيد أو غير جيد، حسن أو غير حسن، نافع أو غير نافع، إلا من بعد أن يخلقه. ثم قال في الآية 20: وقال الله لتفض المياه خلائق حية ولتطر طيور فوق الأرض على وجه السماء فخلق الله الحيتان الضخمة وكل ما دب من أصناف الخلائق الحية التي فاضت بها المياه وكل طائر مجنح من كل صنف. هذا اللي القرآن نفسه يقوله، خلق من الماء أو خلقنا من الماء كل شيء حي. هذه الآيات هي التي اقتبس منها القرآن وتأثر بها محمد وقالها، يعني هذه المياه هي سبب وجود أو خلق كل الموجودات. لتفض المياه خلائق حية ولتطر فوق الأرض فخلق الله الحيتان الضخمة وكلما دب من أصناف الخلائق الحية التي فاضت بها المياه، يعني هذه الخلائق كلها فاضت بها المياه، كل طائر مجنح من كل صنف، وكل طائر مجنح من كل صنف، ورأى الله أن هذا حسن وباركها الله، قال إنمي واكثري واملئ المياه في البحار ولتكثر الطيور على الأرض وكان مساء وكان صباح يوم خامس. هذا اليوم الخامس، اليوم الخامس الله خلق من المياه هذه الحيوانات الموجودة والطيور وغيرها. وهذا النص أو هذه الآيات هي التي تأثر بها الإسلام وقال من أن الله خلق من الماء أو خلقنا من الماء كل شيء حي، هذه نفسها هي مقتبسة من هذه النصوص. هذه النصوص يمكن لأي إنسان لما يتأمل من خلال المعلومات الأولى التي يستسقيها العقل البشري من خلال مشاهداته، العقل البشري يجمع معلومات من خلال المشاهدات، فالعقل البشري يعني كما يقال عندنا إحنا استقراء ناقص واستقراء تام، في الفلسفة استقراء تام واستقراء ناقص. الآن العقل البشري في تلك الحقبة كان ينظر يرى أنه كل هذه الحيوانات تشرب من هذه المياه يعني حتى تبقى حية، فإذا المياه هي اللي تروي هذه الحيوانات، هذه المياه نصبها على الأرض فتتشقق الأرض وتخرج هذه النباتات وكذا، هذه كلها من خلال المشاهدة والتتبع. هل هذا هو استقراء تام؟ هذا استقراء بشري بديهي يكون عبر المشاهدات، الناس تشاهد وتصير الذهن بيصير قاعدة بكلية. هل هذا الاستقراء الذي كان من خلال مشاهدات الناس استقراء تام، يعني فعلا كل الموجودات كل شيء مخلوق هو مخلوق من المياه؟ لو كان استقراء ناقص يعني يمكن أن نجد بعض الموجودات هي خلقت لا تحتاج الماء. طبعا هم في ذلك الوقت كانوا يرون كل الموجودات حيوانات وغير حيوانات بشر ونباتات وكذا كلها تريد ماء، فبالتالي بديهي أن يقول العقل البشري إن الإله خلق من هذه المياه هذه الموجودات، لأنه الموجودات لولا هذه المياه سوف تموت. هذا استقراء بديهي كلاسيكي للعقل البشري أولي تعتمد عليه حتى الفلسفات، ويسمى عندنا استقراء هنالك تام واستقراء ناقص، وهذا ربما يأتي بحلقات مقبلة، ما الفرق بين الاستقراء التام والناقص ومن هو الذي يفيد اليقين. إذن هذا النص الآية 20 والآية 21 إلى الآية 23، هذا النص يقول إنه هنالك موجودات أوجدها الإله من المياه، ثم ماذا قال؟ هنالك موجودات أخرى أوجدها من التراب، يعني التي الحيتان والأسماك والطيور والأمور الأخرى المتشابهة اللي دائما إما في الماء أو حول الماء، هذه موجودة خلقت من المياه. والذي خلقت من الأرض ماذا تأتي في الآية؟ يعني خلقت من التراب لنقول، تأتي في الآية 24 وقال الله لتخرج الأرض خلائق حية من كل صنف، بهائم ودواب ووحوش أرض من كل صنف، فكان كذلك صنع الله وحوش الأرض من كل صنف والبهائم من كل صنف والدواب من كل صنف، ورأى الله أن هذا حسن. إذن إحنا عدنا اليوم الخامس يقول إنه عدنا طيور وغير الطيور والأسماك مخلوقة من المياه، عدنا دواب الأرض كالغزلان والحمير وغيرها، هذه خلقت من أين؟ خلقت من الأرض من التراب. طبعا هذا لما أنت تأتي إليه وتنظر إليه من ناحية علمية يعني تجد كلام غير صحيح، متهافت، يتصادم مع العلم، يسقط أمام النظر والبحث، يعني ما ليس بصحيح. أنه أنت كإنسان لابد أن تتساءل أنه لماذا الأرنب يخلق من التراب والطير يخلق من الماء؟ يعني لماذا مثل هذا الطير وغيره من الطيور الأخرى التي تحوم حول المياه هي خلقت من المياه، لكنه الأرنب والحيوانات الأخرى خلقت من التراب؟ ما هو المقياس الذي يعني قاسوه في ذلك؟ هذا طبعا لأنه هذه الحيوانات تتغذى على أشياء موجودة في المياه فقالوا خلقت من المياه، لكنه هذه الحيوانات الأخرى التي موجودة مثلا في الغابات وبين الأشجار وغيرها، هذه تتغذى على أمور يعني أخرى كالحشائش والنباتات والحيوانات الكاسرة تتغذى على الحيوانات المستضعفة، فبالتالي هي خلقت من التراب لأنه دائما تكون هي فوق التراب وقريب التراب. يعني هذا مقياس بدائي ساذج بسيط غير صحيح، ما يحتاج لأنه بحث وتحقيق وتدقيق حتى نقول إن هذا الكلام صحيح، لأنه إحنا لما نرجع إلى الأصول الأولى لهذه الحيوانات نجدها أصول واحدة، يعني حتى الطير والأرنب هم يشتركان مثلا بأمور جينية كثيرة، فحتى الطير والأرنب يشتركان من حيث أصلهما بأمور كثيرة، يعني ما حاجة إنه أن يكون هذا من الماء وهذا من التراب. لنكمل الآيات، وصلنا إلى الآية 26 وقال الله لنصنع الإنسان، طبعا الإنسان الآن صنع، صنع الإنسان، دقق معي، صنع الإنسان بعد اليوم الخامس لأنه يوم خامس انتهى، ثم الآية 24 بدت وقال فيها لتخرج الأرض خلائق حية، فخلق الحيوانات، لما انتهى من خلق الحيوانات وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا وليتسلط على سمك البحر وطير السماء والبهائم وجميع وحوش الأرض وكل ما يدب على الأرض. الآية 27 ماذا تقول؟ فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلق البشر، ذكرا وأنثى خلقهم، وباركهم الله فقال لهم انموا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر، واملأوا الأرض واخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وطير السماء وجميع الحيوانات أو وجميع الحيوان الذي يدب على الأرض، ونظر الله إلى كل ما صنعه فرأى أنه حسن جدا، يعني جميل جدا اللي أنا خلقته، لطيف، وكان مساء وكان صباح يوم سادس. إذن اليوم السادس هو بخلق الحيوانات التي الدواب الحيوانات، طبعا المياه اللي خلقت الأسماك والطيور وكذا، هذا في اليوم الخامس. في اليوم السادس خلق هذه الموجودات الدواب غزلان حمير بغال وكذا، وخلق بعدهم البشر، تذكروا ذلك. الآن لما يقول هذا الإله لنخلق الإنسان على صورتنا، السؤال هو هنا من هو الذي على صورة الرب، الرجل أم المرأة أم كلاهما؟ انظر هو ماذا يقول: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلق البشر ذكرا وأنثى خلقه. السؤال هو هذه المرأة هل مخلوقة على شكل الرب الإله أم غير مخلوقة على شكل الرب؟ طبعا في التراث المسيحي واليهودي وحتى الإسلامي الذي يؤمن بالأصل إن الله خلق آدم على صورته، لكنه أصبح يؤولونها بتأويلات مختلفة، حتى لما يأتي مثل مسلم يقول إن الله ينزل على صورة شاب أمرد، فيأتي المسيحي يعني يستهزئ بالمسلم أحاديثه، وأنت لماذا تقبل إنه الله يتجسد على صورة شاب أمرد أيضا؟ يعني ألم يكن عيسى صبيا أمردا وظهر الرب فيه؟ يعني لماذا تعترض مثلا؟ السؤال هنا هو الآتي: لماذا هذا الإله لم يظهر مرة واحدة في تاريخ اليهودية والمسيحية والإسلام على صورة امرأة؟ يعني لماذا؟ مع أنه النص يقول إن الله خلق آدم على صورته ذكرا وأنثى، فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلق البشر ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله. يعني هذا السؤال دائما يكون في ذهني، لماذا إذا كان الإله خلق الرجل والأنثى على صورته لماذا لا يتجسد بصورة امرأة؟ لأنهم يعتقدون أنه المرأة ليست على صورة الإله، مع أنه النص في التأمل فيه يقول أنه المرأة على صورة الإله أيضا. لماذا؟ لأنه يقولون لا، المرأة خلقت من ضلع من أضلاع آدم، وآدم مقدم إليها، فالآدم الرجل هو طبعا الأكمل والأقوم والكذا، لكنه النص يعني من حيث أصل الخلق، من حيث طبيعة الخلق، ما يقول لك من السابق واللاحق من هو الأفضل. يعني هو يقول خلق الرجل والمرأة على صورته، هذا النص هكذا يقول: فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلق البشر ذكرا وأنثى خلقهم. إذن لماذا هذا الرب لم يتجسد على صورة امرأة؟ يعني لماذا دائما يتجسد على صورة رجل؟ ثم يأتي اليوم السابع، فماذا فعل الإله باليوم السابع؟ هذا يبدأ الإصحاح الثاني. الإصحاح الثاني: فتم خلق السماوات والأرض وجميع ما فيها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمله، واستراح في اليوم السابع من جميع ما عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه استراح فيه من جميع ما عمل كخالق. إذن هذا الإله يستريح، واضح، يعني واضح أنه هذا إله في جهة ما متشخص يحاط به المكان ويحتاج إلى بقعة يستقر عليها وليقل فيها كن حتى يخلق، ثم بعد هذا كله هو يستريح. إذن هذا الإله واضح كان إلها كآلهة الوثنية، كآلهة الوثنية. لذلك النصوص التي يعني هكذا كتبها القساوسة والآخرون من بعدهم أرادوا أن يجملون فيها النصوص السابقة الأولى التي يقدسونها. النصوص الأولى واضحة أنه كانت هي نصوص تدل على إله وثني، لكن لما تطورت الفكرة، لما تطور الذهن اليهودي وتأثر ثم كتب نصوصه، أكيد سوف تبقى عند نصوص تظهر الإله على شكل وثني، وعند نصوص أخرى لا، تظهر على شكل إنه إله ليس بوثني، فيه من الأمور التوحيدية الكثير. عموما هذا الإله استراح في اليوم السابع. لما تسألهم تقول لهم هذا الإله يتعب؟ يقولون لك لا يتعب. إذن لماذا استراح؟ لماذا تخالفون ظاهر النص؟ من قال إن الإله لا يتعب؟ النصوص الأولى تقول إنه الإله يتعب فاستراح الإله. يعني على الإنسان أن يفكر. أنت تنتقد الإسلام وتقول في الإسلام نصوص غير جيدة، ثم تأتي إلى نصوصك واعتقاداتك تجدها أشد وطأة من نصوص الإسلام واعتقاداته. المشكلة مو في هذه، الطامة الكبرى في النصوص التي سوف تأتي في هذا الإصحاح الثاني بعد هذه الآيات الأولى والثانية والثالثة التي قالت إن الله خلق وأتم الخلق وانتهى واستراح. بعدها الآية الرابعة: هكذا كان منشأ السماوات والأرض حين خلقت ثم قال إنه يوم صنع الرب. طبعا هذه عن جنة عدن. النصوص التي يذكر الكتاب التناخ أو التوراة المسوية تذكر قصة عدن وكيف أوجدت وأين أوجدت، لكن قبل أن يذكر قصة عدن، يعني الإصحاح الثاني، الإصحاح الثاني ماذا فيه؟ فيه تناقضات جدا مع الإصحاح الأول في بداية الخلق. ماذا يقول الإصحاح الثاني؟ تفكر معي. يقول: يوم صنع الرب الإله الأرض والسماوات لا شجر البرية كان بعد في الأرض، يعني الأشجار ما كانت موجودة بعدها في الأرض، ولا عشب البرية نبت بعد، فلا كان الرب الإله أمطر على الأرض، يعني حتى مطر ما كان يتساقط على الأرض، ولا كان إنسان يفلح الأرض، بل كان يصعد منها ماء يسقي وجه التربة كلها، يعني تفيض كانت الأرض، يصير فيها فيضانات، والفيضانات من البحار والأنهار على الأرض وهكذا تستسقي التربة. ما كان أكو مطر في ذلك الوقت، يعني تصور إنه ما كان مطر. إذن الشمس ماذا مثل كانت تبخر؟ يعني كيف لا يكون هنالك مطر؟ هذا هو النص التوراتي، ما كان هنالك مطر، يعني كانت الأرض مملوءة مياه وتفيض، لكن ما كانت تمطر الدنيا، السماء ما كانت تمطر. ثم الطامة الكبرى ماذا قال؟ وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. إذن الإله أوجد الأرض وما كان فيها لا مطر ولا شجر ولا حيوانات. هذا النص الآن، انظر التعارض. الإصحاح الثاني يعني بعد آيات من الإصحاح الأول، كيف يتعارض هذا النص مع النص السابق؟ فقال: وجبل الرب الإله آدم ترابا من الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. إذن لا يوجد مخلوقات موجودات، حيوانات، لا يوجد مطر، لا يوجد شجر، لا يوجد أي شيء. يعني كان هنالك فقط أرض وفيها مياه وهذه المياه تفيض. التربة كانت تسقى منين؟ من الفيضانات، لكنه ما كانت أشجار. لأنه البعض يريد أن يخرج هذا النص، ماذا يقول لك؟ هو قال انظر ماذا قال. قال إنه يصعد منها ماء يسقي وجه التربة كله، لكنه يسقي وجه التربة، ما قال يسقي الأشجار، لأنه قال لا شجر البرية كان بعد في الأرض ولا عشب البرية نبت بعد، فلا كان الرب الإله أمطر على الأرض ولا كان إنسان يفلح الأرض. فماذا فعل بعد ذلك؟ يعني هاي كلهم ما موجودين. فخلق آدم، أوجد آدم، انظر، وجبل الرب الإله آدم ترابا من تراب الأرض ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفسا حية. لما إحنا انتهينا من الإصحاح الأول يقول إنه آخر واحد انخلق هو الإنسان، لكنه في الإصحاح الثاني في أول آياته يقول إنه أول شيء وجد في الأرض قبل النباتات والحيوانات هو الإنسان. يعني كيف صح ذلك؟ طبعا أنا بحثت، كتبت إنه لماذا هنالك اختلاف بين الإصحاح الأول والثاني في قصة بدء الخلق؟ وجدت ردود من الكنيسة، لكنها ردود واهية، تخريجات حقيقة ليس لها قيمة، يريدون أن يتملصون من النص ما يستطيعون. النص جدا واضح، أنت ذكرت لي في الإصحاح الأول أنه آخر ما أوجد الإله في الأرض بعد الحيوانات والطيور وغيرها أوجد الإنسان، لكنه في الإصحاح الثاني قبل أن يوجد الإنسان الإله الحيوانات وغيرها، يعني حتى قبل الشجر أوجد الإنسان. هذا تناقض أو ليس بالتناقض؟ المعلومة الجدا مهمة الآن إحنا اكتشفنا، لمن يريد أن يقرأ سفر التكوين يجد الآيات واضحة جدا، يجد الإصحاح الأول إنه آخر شيء فيه خلق الإنسان، لكنه في الإصحاح الثاني من سفر التكوين إنه أول ما خلق الإله في الأرض هو خلق الإنسان قبل أن يخلق الشجر والحيوانات، نقطة انتهى، لا يمكن تخريج النص بأي وجه من الأوجه. الأمر الآخر جنة عدن، الآية 8 ماذا تقول؟ وغرس الرب الإله جنة من عدن شرقا وأسكن هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجر حسنة المنظر طيبة المأكل. دقق معي جيدا بالنصوص، هذه النصوص مترجمة من التوراة العبرية ومطابقة مع التوراة اليونانية أو النسخة السبعينية التي ترجمت، ومنهن إلى العربية بدون تعديلات وإضافات، أصدق وأصح الترجمات. ماذا تقول؟ ماذا توضح؟ تقول إنه ماكو اسم شي جنة عدن، تقول إنه جنة عدن هي أصلا جنة في عدن، يعني هنالك أرض تسمى عدن فيها جنة، هذا هو الفرق، ليست جنة عدن إنما جنة في عدن. الذي يريد أن يبحث عن جنة عدن أو جنة في عدن، يعني يبحث في الأساطير، يجد هنالك أسطورة لجنة أرضية تسمى بأرض دلمون الطاهرة. أرض دلمون، أنت لما تذهب إلى التراث أو الأساطير السومرية في قضية إنكيونن خرساج تجد أنه هنالك أرض، أسطورة هذه معروفة في السومرية إنكيونن خرساج، تجد هنالك أرض دلمون يقولون موجودة مكتوبة هذه الآيات على ألواح في التراث أو في الحضارة السومرية، وجدوها قبل سنوات، إنه ما هي الموجودة الكتابة، كانت أرض دلمون طاهرة، أرض دلمون نقية، أرض دلمون نقية، أرض دلمون مشرقة، في دلمون لا ينعق الغراب، لأنه الناس كانت في سومر وبابل يستقبحون الغراب وصوته ويشامون منه، ففي دلمون الغراب لا ينعق، لا يقتل الأسد أحدا، لا يلتهم الذئب الحملة، لا يعرف الكلب البري والذي يفترس الجدي، يعني ما يوجد هنالك كلب، لا يعرف الكلب البري والذي يفترس الجدي، ماكو كلب بري أو ذئب يعني يفترس هذه الخرفان وغيرها. لا تقول العجوز أنا عجوز، لا يقول الشيخ أنا شيخ. هذه في جنة دلمون السومرية وفي أساطير بلاد ما بين النهرين، هذه يعني مجرد تغيير الاسم، ووجدت هذه جنة دلمون موجودة في الإسلامي في اليهودية، في كلها مقتبسة، لأنه اليهود جلبوها معهم ووضعوها في أسفارهم، فقط مجرد تغيير الاسم الأول فقط. انظر دقق معي جيدا، الآية 8 من الإصحاح الثاني، وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وأسكن هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر طيبة المأكل، وكانت شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة. دقق معي هذه الكلمات. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا. هذه الجنة التي غرسها شرقا ماذا جعل فيها؟ جعل فيها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر. أين مغروسات؟ في وسط الجنة. عندنا شجرتين مو شجرة واحدة، شجرتين. وهذه مطابقة لكل النصوص القديمة الأسطورية التي تقول إنه الإنسان كان يبحث عن الحياة، نهر الحياة أو شجرة الحياة. هذه إذن عندنا شجرتين، شجرة حياة يعني تعطيك الحياة إذا أكلت من ثمارها لن تموت بعد ذلك تكون كالآلهة، وعندنا شجرة أخرى هذه فيها حكمة فيها علم تعطيك المعرفة بين الخير والشر. الإله شوف أنا شوف أنانية هذا الإله. الإله لما أوجد الإنسان ما أراد أن يبقى خالد في الحياة. لماذا؟ لأنه ما أكل من شجرة الحياة. هذه لاحقا أنه أنت في الجنة تكون خالد، لا لا، هذه لاحقا جاءت في الأصل في هذه الجنة التي هي في عدن. ما كان الإنسان خالد لأنه آدم اللي خلق هناك وأوجد ما أكل من شجرة الحياة. هذه نقطة. والثانية أنه هذا الإله الأناني ما أراد للإنسان، ما أراد لآدم أن يعرف الخير والشر. هذه الجنة تصور معي، هذه الجنة سوف تأتي النصوص أنه ليست جنة هكذا كما موجودة الآن في الإسلام أو في اليهودية ما فيها عمل، لا فيها عمل. وأخذ الرب يأتي لاحقا آدم وأسكنه في جنة عدن ليفلحها ويحرسها. هذا يأتي لاحقا، يعني هو هنالك أرض خصبة يعيش فيها الإنسان مع الحيوان بشكل مسالم كقصة دلمون. هذه فيها شجرتين، فيها شجرة إذا أكلت منها تعطيك حياة، وفيها شجرة لا ما تعطيك الحياة تعطيك العلم والحكمة. لكن هذا الإله الأناني ماذا فعل؟ لم يرد لآدم أن يأكل من شجرة المعرفة ليعرف الخير من الشر، ثم لم يرد لآدم أن يأكل من شجرة الحياة ليكون خالدا في جنة النعيم. إذن الجنة الإلهية التي كانوا يتغنون بها ما كان فيها عيشا أبديا، يعني كان الإنسان لو هكذا بقي آدم هناك وأوجد منه بنات وبنين لأيضا كانوا يموتون كما يموت البشر اليوم، لأنه لم يرد ولم يشأ هذا الإله الأناني أن يأكل آدم وحواء من شجرة الحياة. يعني ما هذا الذي يمكن أن يعني يدرك من هذه القصة ومن هذه الأسطورة؟ فليتأمل المتأملون في ذلك. إذن ما أراد الإله أن يكون آدم كالآلهة خالدا، ولا أن يكون كالآلهة يعرف الخير والشر أو حكيما يعرف الخير والشر طبعا. وهذه يعني الأسطورة التوراتية المقتبسة من أساطير بابلية وسومرية حقيقة فيها الكثير من التناقض الهائل لمن يتأمل به. طبعا أنا أتذكر أنه لما كنت صغيرا كانت جدتي تقص بعض الحكايات لنا، وكنت أتذكر حكاية من حكاياتها، لأنه هذه الأساطير في بلاد سومر وبابل ويعني في بلاد ما بين النهرين كانت هنالك أساطير كثيرة وقصص لطيفة، واستمرت هذه إلى الأزمنة القريبة، الناس تتناقلها في حكاياتهم. يعني أنا أتذكر أنه جدتي قصت لنا قصوصة وحكت لنا حكاية بأنه البشر والحيوانات كانوا سابقا قديما يعيشون في أرض ما، ويمكن للحيوانات أن تتكلم ويفهمها الإنسان وهي تفهم الإنسان، وكانوا يعيشون بسلام. فالذئاب ما كانت تأكل الأغنام، فكانت تحكي لنا جدتي، وكنت أسألها، يعني أنا أستغرب أيضا من الحكاية، فلما أسألها كانت تقول أنا هكذا سمعتها، يعني كأنما هي أيضا سمعتها من أهاليها السابقين أو من جدتها أو من جدها، وهذه كانت موجودة في تراثنا. فبالتالي هذه الجنة هي جنة دلمون التي في التراث العراقي القديم، والتي دخلت إلى التوراة بعدما يعني كانوا أسرى بني إسرائيل، ودخلت بعد ذلك في أسفار بني إسرائيل في زمن السبي أو بعد السبي، أو لنقل في زمن السبي. وهكذا يمكن للإنسان أن يبحث عن جذور هذه القصص والأساطير ويجدها، يعني يجد الكثير من أمثال هذه القصص. عموما لنقرأ النصوص وندقق جيدا. وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا، وأسكن هناك آدم الذي جبله، وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر طيبة المأكل، وكانت شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة، وكان يخرج من عدن نهر فيسقي الجنة ويتشعب منها فيصير أربعة أنهار، أحدهما اسمه فيشون. أنا الآن أقول هكذا، في النسخة السامرية هنا جاء اختلاف واحد، يقول إنه هذا النهر يسقي النيل، يعني نهر النيل، نهر النيل ويسقي تلك البلاد المناطق التي هي مصر وغير مصر. هذا يعني مو اختلاف ضخم حتى يمكن أن نستشهد به، لأنه ربما يأتي شخص يقول أنت كل النصوص اللي قرأتها ما استشهدت في التوراة السامرية، اطلعت عليها ما وجدت فيها نصوص واضحة يمكن أنه تدفعنا، لا سيما أنه الذي ترجم المترجم إلها كان الكاهن السامري أبو الحسن إسحاق الصوري، أول طبعة إلها في سنة 1978، كما قلت ليست بالترجمة الدقيقة، ويختار كلمات أيضا يحاول أنه ينسجم فيها مع العالم الإسلامي لأنه عايش في بيئة إسلامية، وأيضا من حيث اللغة العربية ربما بها خلل، الإنسان المتمكن من اللغة يمكن أن يجد هنالك خلل في الترجمة ويوجد، لكنه هي مفيدة. احنا ما وجدنا نصوص قادحة بالنصوص التي نقرأها أو تدفع النصوص التي تقرأها، إلا هذه الأنهر يذكر هو مثل السودان ومصر، وهنا لا تذكر السودان ومصر إنما تذكر المناطق القديمة. صاحب الترجمة السامرية يذكر يعني المناطق التي يعرفها المسلمون اليوم، هكذا ما ترجمها كما هي مكتوبة بالتوراة التي بين يديه، من أجل أنه يفهمها المسلم هكذا. المهم، فيصير أربعة أنهار أحدهما اسمه فيشون، ويحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، وذهب تلك الأرض جيد، وهناك اللؤلؤ وحجر العقيق، واسم النهر الثاني جيحون، ويحيط بجميع أرض كوش، واسم النهر الثالث دجلة، ويجري في شرق آشور، والنهر الرابع هو الفرات. انظروا هذه الأرض كلها، دقق معي جيدا، هذه جنة عدن التي فيها خير كثير، هي أصل ممرات مائية إلى باقي الأرض التي فيها الحيوانات والموجودات الأخرى. دقق معي جيدا، غرس الرب الإله جنة في عدن، إذن عدن عندنا هي أرض موجودة في شرقها جعل جنة، هذه الجنة أسكن فيها آدم، جبل آدم وأسكنه فيها، وأنبت الرب في هذه الجنة الأشياء الكثيرة، وأخرج من عدن نهر يسقي الجنة، هذا النهر خرجت منه أفرع أو تشعبت منه فروع دخلت إلى باقي الأراضي التي في الأرض الموجودة، فصارت منها أنهار أربعة، من هذا النهر تشعبت فروع أربعة أنهار، هذه الأنهار كلها الأراضي القريبة على بني إسرائيل، يعني في مصر والسودان، في بلادي ما بين النهرين. الآن هل مثلا ذكروا نهر الأمازون اللي هو أطول نهر بالعالم؟ ما مذكور. الأنهر العظيمة الكبيرة التي ما موجودة، لماذا؟ لأنه هم ما ملتفتين إليها، هم يعرفون فقط المنطقة التي هم فيها. فلما جاءت هذه الكتابات جاءت أنه جنة عدن عدها نهر، وهذا النهر تشعبت منه بقدرة الإله تشعبات، وجاءت هذه التشعبات وأحيت الأرض، وهذه الأرض فيها أربعة تابعة للنهر الذي في جنة عدن فقط، يعني ما يوجد هنالك أنهر في الأرض إلا هذه الأربعة التي في منطقتنا في أفريقيا، آخر أفريقيا من هالجهة اللي هو النيل، نهر يقولون كان في تلك الحقبة موجود أيضا في أفريقيا، والنهرين عندنا دجلة والفرات، يعني هذه هي الأنهر. هل هذا أحد الأنهر أيضا موجود في أفريقيا أو إنه نهر الأردن؟ لأنه نهر الأردن كان كبير في تلك الحقبة. المهم كل هذه الأنهر الأربعة هي موجودة فقط في منطقتنا، ما ذكروا بعد القارات الأخرى، ما ذكروا مثل الأمازون وما فيها من أنهر، ما ذكروا ذلك، يعني هذا كله غير مذكور. وبالتالي نعرف أنه هذا فهم بدائي بسيط جدا ساذج لبقعة ما من الأرض. الآن هل هذه الجنة هي جنة مثلا بدون تعب، يعني آدم يأكل وينام بها هكذا بدون أن يعمل شيء؟ لا. ماذا قالت النصوص التوراتية؟ الآية 15 من الإصحاح الثاني: وأخذ الرب الإله آدم وأسكنه في جنة عدن ليفلحها ويحرسها، وأوصى الرب الإله آدم قال: من جميع شجر الجنة تأكل، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، فيوم تأكل منها موتا تموت. إذن دقق معي، الجنة التي هي في عدن كان فيها عمل وكان فيها مشقة، يفلحها ويحرسها، لكنه المشقة ليست ضخمة، لنقل مشقة خفيفة هكذا. ثم قال الرب: لا يحسن أن يكون آدم وحده، فجبل الرب الإله من الأرض جميع حيوانات البرية وجميع طير السماء وجاء بها إلى آدم ليرى ماذا يسميها آدم، فيحمل كل منها الاسم الذي يسميها به آدم، فسمى آدم جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات البرية بأسماء، ولكنه لم يجد بينها مثيلا له يعينه، فأوقع الرب الإله آدم في نوم عميق، وفيما هو نائم أخذ إحدى أضلاعه وسد مكانها بلحم، وبنى الرب الإله امرأة من الضلع التي أخذها من آدم فجاء بها إلى آدم، فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي. إذن هذا النص يقول أيضا إنه آدم خلق ثم خلقت الحيوانات بعد آدم، فجبل الرب الإله من الأرض جميع الحيوانات، جميع حيوانات البرية وجميع طير السماء، يعني النص الإصحاح الثاني ما زال يؤكد إنه الحيوانات وغيرها خلقت ووجدت بعد آدم، لكنه في الإصحاح الأول أوجدت كلها قبل آدم ثم آخر شيء أوجد آدم، وهذا تناقض فظيع جدا. هذه تسمى امرأة، فهي من امرئ أخذت، ولذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بامرأته فيصيران جسدا واحدا. طبعا هذه الآيات للـ24 وغيرها من الإصحاح الثاني، وقد انتهى الإصحاح الثاني في الآية 25 وكان آدم وامرأته كلاهما عريانين وهما لا يخجلان. يعني آدم وحواء كانا يسيران في الجنة عريانين، ما كانا يخجلان لا من الرب ولا من غير الرب، ما عندهم أي مشكلة، لأنهما لم يستطيعا أن يميزا هل هما عريانين أم لا. والغريب أنه آدم هو قد ميز كل الأمور، ميز أسماء الحيوانات، ويعني كما في القرآن أنه علم آدم الأسماء كلها. فآدم لما الإله جلب له جميع الحيوانات استطاع أن يميز كل شيء، ما عنده أي أخطاء، رجل حكيم ملهم يعني بشكل فظيع جدا، لكنه ما كان يعرف بأنه هو عريان، هو ومرته ما كان يعرفان بأنهما عريانين. وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي خلقها الرب الإله، فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكلا من جميع شجر الجنة؟ السؤال هنا، لماذا لم يكن إبليس مثلا، لماذا الحية؟ لأنه في الأساطير القديمة هي كانت حية، لكنه بعد ذلك اصطدموا مع إبليس، وهل إبليس وماذا نفعل إذن، هل هو إبليس وتجسد في حية، وظهرت هذه التخريجات عموما. فقالت المرأة للحية نعم من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. يعني هنا الحية هي استدرجت هذه المرأة حتى أنه تستخرج منها الكلام، لكن هذه المرأة ما قالت شجرتين، في حين هو النص الأول قال أنه هنالك شجرتان، شجرة حياة وشجرة معرفة التي يعني هكذا. فقالت الحية للمرأة لن تموتا ولكن الله يعرف أنكما يوم تأكلان من ثمر تلك الشجرة تنفتح أعينكما وتصيران مثل الله تعرفان الخير والشر. ورأت المرأة إن الشجرة طيبة للمأكل، ورأت المرأة إن الشجرة طيبة للمأكل وشهية للعين وأنها باعثة للفهم، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت زوجها أيضا وكان معها فأكل، فانفتحت أعينهما فعرفا إنهما عريانان، فخاطا من ورق التين وصنعا لهما مآزر. وسمع آدم وامرأته صوت الرب الإله وهو يتمشى في الجنة عند المساء، فاختبأ من وجه الرب الإله بين شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فأجاب سمعت صوتك في الجنة فخفت ولإني عريان اختبأت. فقال الرب الإله ومن عرفك إنك عريان؟ هل أكلت من شجر الجنة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم المرأة التي أعطيتني لتكون معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت. فقال الرب الإله للمرأة لماذا فعلت هذا؟ فأجابت المرأة الحية أغوتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا فأنت ملعونة من بين جميع البهائم وجميع وحوش البر، على بطنك تزحفين على بطنك تزحفين وترابا تأكلين طوال أيام حياتك، بينك وبين المرأة أقيم عداوة وبين نسلك ونسلها، فهو يترقب منك الرأس وأنت تترقبين منه العقب. وقال للمرأة أزيد تعبك حين تحبلين بالأوجاع تلدين البنين، إلى زوجك يكون اشتياقك وهو عليك يسود. وقال لآدم لأنك سمعت كلام امرأتك فأكلت من الشجر التي أوصيتك أن لا تأكل منها تكون الأرض ملعونة بسببك، بكدك تأكل طعامك منها طوال أيام حياتك، شوكا وعوسجا تنبت لك، ومن عشب الحاقل تقتات، بعرق جبينك تأكل خبزك حتى تعود إلى الأرض لأنك منها أخذت فأنت تراب وإلى التراب تعود. إذن في هذا الإصحاح الثالث آدم وحواء لم يعرفا أنهما عريانين إلا بعد أن أكلا من الشجرة، لكنه آدم كان عنده حكمة وبصيرة ويعرف أنه يسمي الحيوانات بأسمائها بشكل صحيح، لكنه ما كان يعرف بأنه عريان، يعني شيء غريب حقيقة. سابقا قال أنه علم آدم الأسماء كلها، يعني هو علم آدم الأسماء كلها، لكنه آدم لا يعرف بأنه عريان. آدم ميز بين الخير والشر لكنه ما يعرف بأنه عريان. ثم هنا حواء تقول إنها وأما ثمر الشجرة التي وسط الجنة فقال لا تأكلا منه، قالت إنه هي شجرة واحدة لكنه النصوص الأولى قالت إنه شجرتين، هذا أيضا تناقض أو إنه ليس كلاما دقيقا لنقل ذلك. ثم آدم، تصور معي، آدم يختبئ من الرب والرب ينادي يا آدم يا آدم، يعني آدم وحواء رأوا الرب وأحسوا فيه، لكنه هذا الرب ما عرفهم أين لأنهم اختبأوا بين الأشجار. تصور معي هذا المشهد، يوجد إله يتمشى بالأشجار بين الأشجار، وهنالك مخلوقات اختبأت منه وتنظر إليه من بعيد ولا تريد أن تخرج، لكنه أصبح ينادي هذا الرب يا آدم يا آدم، يعني هذه أوليست هذه أساطير وثنية؟ أوليست هذه أدلة على أنه هذه ديانة في أصلها جمعت من أساطير وثنية؟ يعني أوليس هذا الإله متشخص في جهة ما في بقعة ما؟ طبعا هم اشتغلت التخريجات، تخريجات كثيرة، إنه عندهم تخريجات على إنه هذا الإله تجسد وصنع، لكنه هذه النصوص لا تقول ذلك. النصوص تقول هذا الإله متشخص محاط به المكان، يأتي يتمشى، آدم وحواء يختبئون من عنده، ما يعرف هو أين آدم وأين حواء لأنهما مختبئان بين الأشجار، فينادي على آدم فيستحي آدم من ربه فيقول يا إلهي نعم أنا هنا أنا هنا. ثم بعد هذا كله هو يسأل آدم إنه أنت شلون عرفت، كيف عرفت بأنه أنت عريان؟ قال له أنا أكلت من الشجرة، يعني الإله ما كان يعرف، ما كان يعرف بأنه آدم أكل من هذه الشجرة، يعني ما أحس الإله ولا عرفه، يعني هذا الإله ما مطلع اطلاعا يعني عظيما شعشعانيا نورانيا على كل دقيقة على كل شاردة وواردة، كما تطورت الأديان لاحقا وأصبح يقول فيها الإسلام وغير الإسلام. القضية جدا واضحة، القضية جدا واضحة، الإله كان متشخصا لا يعرف حتى يخبره آدم ماذا فعل. ثم القضية أنه الأفعى أصبحت في ذلك الوقت تزحف على بطنها، إذن هذه أي أفعى مثلا؟ هل هي أفعى مخصصة لو كل الأفاعي؟ الأفاعي أنواع، هنالك الكثير من الموجودات هي تزحف على بطنها، لماذا أنت مثلا قلت إنه هذه الأفعى التي فعلت كذا لأصنعها كذا؟ ثم أوليس أنتم من تقولون إنه حتى في الإسلام إنه هذا إبليس تجسد وفعل هكذا؟ ماذا بالأفعى الذي تجسد على صورتها يعني لتسحق أو هكذا تكون بهذه الهيئة؟ لأنه أنتم تقولون إنه إبليس، في تخريجاتهم يقولون إبليس، هذه التخريجات الإسلامية وغيرها يقولون إبليس هو الذي تجسد على شكل أفعى، إذن ماذا بالأفعى مثلا؟ مو فقط ماذا بالأفعى، انظر أيضا إلى هذا التناقض، ماذا قال؟ قال إنه بسبب خطيئة المرأة أصبحت المرأة تشعر بألم المخاض لما تأتيها الولادة. السؤال اللي يطرح نفسه، هذه الحيوانات الأخرى الإبل والبقر والغنم والغزلان وغيرها كلها تشعر بالمخاض، فلماذا مثلا تشعر بالمخاض؟ يعني أنت كل الأناثة التي تلد بهذه الطريقة هي تشعر بالمخاض، يعني لماذا أنت؟ إذن القضية واضحة جدا، إنه هو مجرد كلام أسطوري يعني اقتبس من أساطير لا مصداقية له لا حكمة فيه، يعني كيف يعني يمكن يصدق الإنسان إن الله يعني جعل المخاض على المرأة، كتبه على المرأة بسبب خطيئتها؟ إذن البقر والغنم وغيرهما من هذه الحيوانات لماذا يعني أيضا تصاب بالمخاض والألم؟ لماذا؟ وصلنا إلى الآية 20 و21. وسمى آدم امرأته حواء لأنها أم كل حي. آية 21. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته ثيابا من جلد وكساهما. تصور أنت معي هذا اللفظ ودقق به، صنع لهما ثيابا من جلد. لماذا صنع مثلا؟ لماذا لم يخلق لهما؟ النص الأصلي يقول صنع، لماذا لم يخلق لهما مثلا؟ ثم لماذا من جلد؟ يعني وما هو الشيء الذي ذبحه حتى يصنع لهما من هذا الجلد يعني لباسا؟ لأنه الأسطورة قديمة وكانت الناس تستخدم الجلد. يعني لماذا هو لم يصنع لهما من قماش مثلا؟ لماذا لم يخيط؟ لماذا مثلا لم يخترع؟ لماذا لم يخلق مثلا لهما قماشا؟ أو يعلمهم صنعة القماش، لأنه الأسطورة قديمة قبل أن يوجد القماش. أسطورة كان الإنسان فيها في تلك الحقبة يعني يلبس ملابس من جلد، فبالتالي الأسطورة قالت هكذا، أي أنه في تلك الحقبة ما يوجد خياطة وتطريز للثياب، لو كان هنالك لقال أنه ألبسهما ثيابا مطرزة مخاطة، صنعها مثلا من هذه ماذا تسمى اللي كملابس الحرير، لنقل ليست بالحرير. لماذا لم يصنع لهما مثلا لباسا من صوف؟ لأنه ما كان في تلك الحقبة حتى ربما استخدام الصوف لحياكته، فلا بد أن تكون الملابس من جلد. ثم انظر ماذا يقول في الآية 22. وقال الرب الإله صار آدم كواحد منا يعرف الخير والشر. من أنتم؟ أنت الرب من معك مثلا؟ الآلهة؟ الملائكة؟ أوليس الملائكة بأمرك؟ يعني من هو الذي يعرف الخير والشر يعني معك أيها الإله؟ صار آدم كواحد منا يعرف الخير والشر. والآن لعله أنا لماذا أخرجت هذا الإله، لماذا أخرجه من الجنة؟ مو فقط لأنه أكل من هذه الشجرة التي يعرف بها الخير والشر. تناقض رهيب. أنت تقول علمت آدم الأسماء كلها، يعني علمت الحكمة والبيان، وجلبت كل المخلوقات وسماها إليك، وكان يعرف يميز بيناتها. لماذا هو لا يعرف الخير من الشر إلا من بعد أن أكل من الشجرة؟ يعني كيف يعقل أن يكون هذا الكلام صحيح وأنه يمكن أن يؤمن به الإنسان العاقل؟ ثم يقول والآن لعله يمد يده إلى شجر الحياة أيضا فيأخذ منها ويأكل فيحيا إلى الأبد. الإله هذا كان إناني، إله أناني جدا، لا يريد لآدم أن يعرف الخير من الشر ويعتمد على ذاته، ولا يريد لآدم أن يبقى حيا كما هي الآلهة أحياء، فأخرجوه من هذه الجنة اللي هي جنة بالأصل جنة دلمون. هؤلاء الآلهة أخرجوه، أخرجوا آدم من جنة دلمون اللي سموها اليهودية والمسيحية والمسلمين جنة عدن. يعني الكلام جدا واضح. وقال الرب الإله صار آدم كواحد منا الآن يعرف الخير والشر. يعني هو ما أراد له أن يعرف الخير والشر، ما يعني تصور الرب لا يريد لآدم أن يعرف الخير والشر. تصور الديانة اليهودية الأصلية التي أنتجت المسيحية والإسلام لا تريد، يعني هذا ربها لا يريد لآدم أن يعرف الخير والشر. وقال الرب الإله صار آدم كواحد منا يعرف الخير والشر، والآن لعله يمد يده إلى شجر الحياة أيضا فيأخذ إلى شجرة الحياة أيضا فيأخذ منها ويأكل فيحيا إلى الأبد. هذا الإله لا يريد للإنسان أن يبقى خالدا في جنته أبدا. يعني هو كان يمكن أن يسامح آدم، لا مو يسامح آدم، أنا أعرف مثلا أنت ما أردت لآدم أن يعرف الخير والشر، كيف سوف مثلا يعرف أنه الأكل من الشجرة غير صحيح فيه شر اللي هو لا يعرف الخير من الشر. كيف تريد أن يطبق أحكامك إذا كان لا يعرف الخير والشر؟ ماذا أراد منه إذن؟ أراد أن يكون مسخرا، لا تفعل لا تفعل، افعل افعل، يعني كالآلة. هذه التوراة هي هكذا تقول، النصوص الأولى هكذا هي تقول. ما أراد أن يعرف الخير من الشر، وما أراد أن يبقى خالدا فيها أبدا. إذن ماذا أراد منه؟ يقول له لا تأكل، إذن لا تأكل، نام، إذن نام، اشرب، اشرب، عاشر زوجتك، عاشر زوجتك. ثم يأتي المسيحي، يعني يعترض على أحكام الإسلام ويعترض على محمد ويستهزئ بالقرآن. أنت هل تأملت في كتابك وآيات ربك التي تؤمن بها وتقدسها؟ أنت المسيحي وأنت اليهودي، هل رأيتما ما فيه من يعني سخافات، ما فيه يعني من عدم اتزان ومخالفة للعقل والوجدان؟ إلى أن قال آخر الإصحاح الثالث: فأخرج الرب الإله آدم من جنة عد ليفلح الأرض التي أخذ منها، فطرد آدم وأقام الكروبيين شرقي جنة عدن، وسيفا مشتعلا متقلبا لحراسة الطريق إلى شجرة الحياة. إذن دقق معي جيدا، إنه الإله أخرج آدم، طرد آدم إلى أين؟ إلى الأرض التي لابد أن يفلح فيها ويكد ويشقى، الأرض التي أخذ منها، كأنما هو لما أوجد آدم أخذ من تلك الأرض ووضعه في الجنة، يعني هكذا، أو في جنة عدن. فلما أساء آدم أرجعه إلى الأرض التي أخذ منها، هكذا هذا النص هكذا يقول. دقق معي جيدا في النص، أين أقام الكروبيين؟ عندما طرد الإله آدم وأقام الكروبيين، يعني ملائكة حراس، هؤلاء الله أين أقامهم؟ شرقي جنة عد. أين أقام الكروبيين؟ الحراسة أين كانت؟ شرقي جنة عد. السؤال هنا، أنت لما تضع حراسة وين وضعت الحراسة؟ وضعت الحراسة على الشجرات أو قريب الشجرات التي لا تريد الناس أن تأكل منها. هذه الشجرات أين؟ إذا قلت هي بالشرق، إذن أنت تضع الحراسة بالشرق. إذا الشجرات في وسط الجنة، إذن أنت تضع الحراسة في وسط الجنة. هكذا لابد أن يكون. انظر للنص دقق: فطرد آدم وأقام الكروبيم شرقي جنة عدن وسيفا مشتعلا متقلبا لحراسة الطريق المؤدية إلى شجرة الحياة. أين الحراسة كانت هنا؟ في شرقي جنة عدن. لكنه النصوص الأولى التي ذكرت لنا، هذا الكتاب بين يدي وأنا أقلب فيه، النصوص الأولى التي قالت الشجرة هذه أين كانت؟ وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقا وأسكن هناك آدم، ثم ماذا قال؟ وأنبت الرب الإله من الأرض كل شجرة حسنة المنظر طيبة المأكل، وكانت شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر في وسط الجنة. يعني هذه الشجرتين أين كانتا؟ لما ترجع للإصحاح الثاني في الآية الثامنة منه ماذا سوف تجد؟ والآية التاسعة، يعني هاي الآيات الثامنة والتاسعة اللي أنا قرأتهن وحد العاشرة، ماذا وجدت؟ وجدت أنه الشجرة، شجرة الحياة والشجرة الأخرى كانتا في وسط الجنة. إذن الإله لما يريد يحرس هاتين الشجرتين لابد أين يضع الحراسة؟ في وسط الجنة. إذن لماذا هنا يقول الإله أنا وضعت الحراسة، يعني وضعت الحراسة في شرقي جنة عدن، مو في وسط جنة عدن؟ يعني هل جنة عدن مثلا فيها باب واحد شرق بالشرق، وأراد أن يغلق هذا الباب حتى ما يدخل عليه شخص؟ لا، لأنه سوف يقولون لك الذين يخرجون، يقولون لك لا هو وضعها الحراسة شرق الجنة، هو هكذا أراد. لا، هو ما أراد شرق الجنة، هو أراد أنا وضعت الحراسة على الشجيرات أو الشجرات الموجودة في الجنة، هاي الشجيرات وين؟ شرقي عدن. لكنه هو قال هنالك الشجرات في وسط الجنة، فلماذا وضع الحراس على الشجرات هنا في شرقي الجنة؟ يعني لماذا وضع الكروبيين، احنا نسميهم بالإسلام أحيانا الكروبيين بالنون هم بالميم يعني يلفظون، لماذا وضعهم في شرقي جنة عدن وهو يريد أن يحمي الشجرات التي في وسط الجنة؟ يعني ما هذا؟ واضح يعني واضح أنه الصياغة بشرية وفيها أخطاء. أنت لما ذكرنا إحنا النص الأول الخلق الأول في الإصحاح الأول فيه اضطراب، ذكرنا في آخر الإصحاح الأول أنه الإنسان آخر من خلق بعد أن خلق الإله كل الموجودات والحيوان والنبات والأشجار وكذا، ثم خلق الإنسان، هذا في آخر الإصحاح الأول، بعد أن خلق الحيوانات جميعها، هذا في الإصحاح الأول. لكنه في هذا الإصحاح الثاني، في أول الإصحاح الثاني يقول أنا أول ما خلقت الإنسان ثم خلقت الحيوانات، ثم تأتي أنت تجد هاي التناقضات، يعني تجد أنه والله حواء أصابها المخاض بأمر من الله لأنه هي عصت وفعلت كذا، إذن الحيوانات الأخرى لماذا أصابها المخاض؟ يعني الحية إنه الله جعلها تزحف، لا وتأكل من تراب الأرض، هكذا يقول من تراب الأرض تأكلين، هي الحية تأكل من تراب الأرض، ولماذا مثل كل الحياة هي تزحف هكذا؟ يعني أي حية مثل الكوبرا مثلا أو اللقطاء أو السوداء أو أي أفعى هي التي تجسدت مثلا؟ ثم تأتي أنت إلى النصوص تجدها أمامك، يمكن أن تتأمل فيها وتجد فيها كم هائل من التناقضات يعني والنصوص الغير مرتبة، يعني نصوص كثيرا مضطربة. الجنة ليست جنة عدن بالنصوص، إنما جنة في عدن هكذا. ثم بعد ذلك ماذا تجد؟ تجد إنه هذا الإله يقول الشجرتين في وسط الجنة، لكنه لما هنا وجد آدم أكل من الشجرات ماذا صنع؟ صنع حراس وضعهم في شرق الجنة، ما أنت كلت الشجرات في وسط الجنة. ثم يأتون إليك ويقولون إنه الإسلام مضطرب، نعم الإسلام فيه اضطراب لكنه نصوصكم أنت قمة الاضطراب، يعني لماذا لا تتأملون في كتابكم؟ هذا كله سوف يأتي. الآن إحنا وصلنا إلى الإصحاح الرابع، قايين وهابيل، قايين وهابيل، وسوف نجد أيضا الكم الهائل من الأمور المختلة والمتناقضة التي سوف يتم بيانها. ولنتوقف هنا، وسلامي ودعائي ومحبتي لجميع الأخوة والأخوات، وفي أمان النور.